الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب العلامة الدارمي رحمة الله عليه في عند قوله باب في الجمع. قال رحمه الله: ودع المعارض أيضا زورا على قوم أنهم يقولون في تفسير الله في تفسير قول الله: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. قال: يعنون بذلك الجنب الذي هو العضو، وليس على ما يتوهمونه. وسبق الكلام على معنى الجنب في هذه الآية في الدرس الماضي، وأن المراد في جنب الله أي في حق الله وفي جهته. قال العلامة الدارمي رحمه الله: فيقال لهذا المعارض: ما أرخص الكذب عندك وأخفه على لسانك، فإن كنت صادقا في دعواك فأشر بها إلى أحد من بني آدم قاله. وقد قرأنا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في الجواب الصحيح، حيث قال: فإنه لا يعرف عالم مشهور عند المسلمين ولا طائفة مشهورة من طوائف المسلمين أثبتوا لله جنبا يضل جنب الإنسان. قال: ما أرخص الكذب عندك وأخفه على لسانك، فإن كنت صادقا في دعواك فأشر بها إلى أحد من بني آدم قاله، وإلا فلما تشنع بالكذب على قوم هم أعلم بهذا التفسير منك وأبصر بتأويل كتاب الله منك ومن إمامك، إنما تفسيرها عندهم تحسر الكفار على ما فرطوه في الإيمان والفضائل التي تدعو إلى ذات الله تعالى، واختاروا عليها الكفر والسخرية بأولياء الله فسماهم الساخرون، فهذا تفسير الجنب عندهم. فمن أنبأك أنهم قالوا جنب من الجنوب، فإنه لا يجهل هذا المعنى كثير من عوام المسلمين فضلا عن علمائهم. وقد عرفنا المراد بذلك، وأن المراد بذلك في حق الله وفي جهة الله. والشخص إذا قال لغيره: فرطت في جنب فلان، فإنه لا يفهم من هذه العبارة إلا المعنى الذي ذكرناه، أي فرطت في حقه وقصرت في حقه. قال: وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: الكذب مجانب الإيمان. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يجوز من الكذب جد ولا هزل. وقال الشعبي: من كان كذابا فهو منافق، فاحذر أن تكون منهم. وذلك أنه يكثر من الافتراء على أئمة السلف، ويسند إليهم جملة من الأقوال التي ما قالوها، ويفتري عليهم جملة من التفاسير التي لم يقولوها ولم يسيروا عليها ولم يعتقدوها. قال رحمه الله: باب في الرؤية. وروى المعارض أيضا عن إسرائيل، وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، قال: عن ثوير ابن أبي فاقتة، وهو من الكذابين، حتى قال في سفيان الثوري: ركن من أركان الكذب. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى نعيمه وجناته مسيرة 1000 سنة، وأكرمهم على الله عز وجل من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية، ثم تلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والأدلة الدالة على إثبات نظر المؤمنين لربهم عز وجل أدلة متواترة في الكتاب وفي السنة، وأما هذا الحديث فإنه لا يثبت بهذا الإسناد. قال المعارض: فيحتمل أن يكون النظر إلى وجهه نظرا إلى ما أعد الله لهم من النظر إلى الجنة التي هي أعلى الجنان. وهذا الرجل عنده جرأة على التحريفات من غير حياء، يحرف ما ثبت وما لم يثبت، ويحرف الصدق والكذب. فتأول هذا الحديث بهذا التأويل، وأن المراد بذلك النظر إلى الجنة، وليس المراد بذلك النظر إلى وجه الله عز وجل، مع أن المؤمنين في جميع طبقات الجنة هم ينظرون إلى الجنة في جميع الأوقات، وهم في الجنة وينظرون إليها في جميع الأوقات. كيف يقال من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية؟ إن فسرنا النظر إلى وجه الله النظر إلى الجنة، فإن هذا لا يكون في وقتين، فأهل الجنة ينظرون إلى الجنة وما فيها من نعيم في جميع الأوقات. لكن هذا الرجل لا يستحي من التحريفات، وإن كان لا يجرؤ عليها حتى الطفل أو نعم الصبيان الصغار، فقال رحمة الله عليه في رده على هذا الجهمي، فيقال لهذا المعارض قد جئت بتفسير طم على جميع تفاسيرك ضحكة وجهالة، ولو قد رزقك الله شيئا من معرفة العربية لعلمت أن هذا الكلام الذي رويته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه السياق وهذه الألفاظ الواضحة لا يحتمل تفسيرا غير ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلا تصديق ذلك من كتاب الله تعالى، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وجه الله، ولم يقل إلى وجوه ما أعد الله لهم من الكرامات. ومن سمى من العرب والعجم ما أعد الله لأهل الجنة وجها لله قبلك، وفي أي سورة من القرآن وجدت أن وجه الله أعلى جنته؟ ما لقي وجه الله ذو الجلال والأكرام من تفاسيرك هذه، مرة تجعله ما أعد الله لأهل الجنة، ومرة تجعله أعلى الجنة، ومرة تجعله وجه القبلة، ومرة تشبه بوجه الثوب ووجه الحائط، والله سائلك عما تتلاعب بوجهه ذي الجلال والإكرام. وهذه التحريفات قد مرت معنا فيما مضى، وقد رد المؤلف رحمة الله عليه في هذه التحريفات، لكنه يذكره في بعض المواضع ويجمع له جميع ما قال فيما مضى. قال: فإن كان كما ادعيت أن أكرمهم على الله من ينظر إلى وجه ما أعد الله لهم من الكرامة التي يتوقعونها من الله، أفليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثك أيضا: إن أدناهم منزلا ينظرون إلى ما أعد الله لهم من جناته ونعيمه وكرامات مسيرة ألف سنة، وإن الأدنين منهم يتوقعون من كرامات الله ما يتوقع أكرمهم، وينظرون إلى أعلى الجنة كما ينظر أكرمهم. فما موضع تمييز رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدنى بالنظر إلى ملكه ونعيمه، والأعلى إلى وجهه بكرة وعشية، إذ كلهم عن النظر إلى ما عد الله لهم فيها غير محجوبين، ولا عن التوقع ممنوعين، حتى تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأكرم منهم ما لم يتلو في الأدنين منهم تثبيتا لوجه ذي الجلال والإكرام وتكريما لدعواك، فقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولم يقل إلى كراماتها ناظرة. كل هذا مما يدل على بطلان مثل هذا التحريف: إن من أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى نعيمه وجناته مسيرة ألف سنة، فهؤلاء ينظرون إلى الجنة، وأكرمه على الله عز وجل من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. فإذا فسرنا النظر إلى الوجه بمعنى النظر إلى الجنة، فأي فرق بين من كان من أعلى أهل الجنة ومن كان من أدنى أهل الجنة؟ فبناء على هذا يكون أدنى أهل الجنة أرفع منزلة ممن هو أعلى أهل الجنة، فإن أعلى أهل الجنة إنما ينظر إلى الجنة في وقتين، في الغدو والعشي، وأما أدنى من في الجنة فإن ينظر إلى نعيمه في جميع الأوقات من مسيرة ألف سنة، فيصير أدنى أهل الجنة أكرم على الله عز وجل من أعلى أهل الجنة على هذا التحريف لهذا الحديث، الذي كما عرفنا أنه لا يصح باعتبار الإسناد، لكن هذا الجهمي يتأول جميع الأدلة التي تخالف عقيدته، سواء كانت صحيحة أو كانت ضعيفة. قال فسبحان الله ما أوحشها من تأويل وأقبحها من تفسير وأشدها من استحالة في جميع لغات العالمين. فسبحان من لم يرزقك من الفهم إلا ما ترى. لو تكلم بهذا الكلام صبيان الكتاب لاستضحك الناس منهم، فكيف رجل يعد نفسه من عداد علماء أهل بلاده؟ وهذه من عقوبات الله عز وجل لمن انحرف عن الصراط المستقيم، أن الله عز وجل يعاقبه بالكلام المتناقض ويعاقبه بسوء الفهم والإدراك، ويزيده الله عز وجل في الضلال حتى يتعجب العاقل من كلامه وهو يظن نفسه من العقلاء، والناظر يتعجب من تحريفاته ومن كلامه ومن مبلغ جهله. وهذه من أشد العقوبات في الدنيا، فكيف بعقوبات الآخرة؟ إلى هنا، وننتقل إلى الطرق الحكمية في السياسة الشرعية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه.